السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق وفي هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول الإمام الفاضل والعابد الكبير تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجهبذ العلماء سعيد بن جبير. أيها الأحبة، عشنا في اللقاء الماضي مع فضائل ومناقب هذا الإمام، وكيف كان معظما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان شاملا وجامعا لكافة العلوم ولكافة أبواب العلم، حتى لقب بجهبذ العلماء رحمة الله عليه. أيها الأحبة، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ربما يقع هذا المثل في حياة بعض الأئمة وبعض العلماء. انتقل سعيد بن جبير إلى الكوفة في أرض العراق وعاش بها، وكانت العراق قديما قبلة العلم والعلماء، وما من أحد من أئمتنا وعلمائنا في الغالب إلا ومر على هذه الديار، ولا سيما بعد ذلك في عهد الإمام أحمد وفي عهد الأئمة والعلماء الكبار. انطلق إليها مبكرا سعيد بن جبير، فعاش فيها ينفر العلم ويقرئ القرآن ويحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت العراق آنذاك تحت ولاية الحجاج ابن يوسف الثقفي، وسيرة الحجاج غنية عن التعريف، فله ما له وعليه ما عليه، وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إلا أنه كان ظلوما، إلا أنه كان سفاكا للدماء، ورغم ذلك وقع في قلوب بعض المسلمين آنذاك بغضا للحجاج، حتى في جيش الحجاج بن يوسف وعلى رأسهم عبد الرحمن بن الأشعث، ذلكم القائد الذي وقعت فتنة كبيرة بينه وبين الحجاج. فكان عبد الرحمن يبغض الحجاج، والحجاج يبادله نفس الشعور، وبسبب هذا الخلاف قامت الفتنة التي لا يعلم خطرها إلا الله، وقتل فيها سعيد بن جبير. ففي يوم من الأيام أرسل الحجاج عبد الرحمن ابن الأشعث نحو بلاد الترك لغزوة ومعركة هناك مع رتبيل قائد الترك. فانطلق عبد الرحمن بن الأشعث ومعه جيش العراق، وقامت المعارك بينه وبين رتبيل، فانتصر عبد الرحمن بن الأشعث نصرا مؤزرا، فطلب منه الحجاج بعد ذلك أن يواصل السير وأن يواصل الحروب. فما كان من عبد الرحمن بن الأشعث إلا أنه طلب من الحجاج أن يصبر عليه، وأن يهدأ قليلا. لماذا؟ حتى يعيد الجيش مرة ثانية قواه، وحتى يدرس المناخ والتضاريس والمداخل والمخارج لهذه البلدان. وقيل لأن الشتاء كان عاصفا آنذاك وكان شديدا، فلما وصل كتابه إلى الحجاج فرد عليه بكتاب آخر وصفه فيه بالجبن والخنوع وأنه ضعيف، واتهم فيه عبد الرحمن بعدة تهم. فلما وصل الكتاب مرة أخرى إلى قائد الجيش في أرض المعركة بعدما انتصر على رتبيل قائد الترك، فاستشاط غضبا وجمع الناس وجمع الجند وقال: والله إنا لا نرضى أبدا لا بولاية الحجاج، وإنا نخلع طاعته ونخلع بيعته، وما بايعنا الحجاج وإنما بايعنا عبد الملك ابن مروان، ولا نعترف بالحجاج. فقامت فتنة عظيمة صماء بكماء، وانضم القراء والفقهاء والعلماء إلى كتيبة عبد الرحمن بن الأشعث، وعلى رأسهم سعيد بن جبير والإمام الشعبي ومالك بن دينار، وحاولوا مرارا أن يضموا إليهم الحسن البصري، إلا أنه رحمة الله عليه أبى أن يشارك في هذه الفتنة. شارك العلماء في هذه الفتنة بنية إزالة المنكر، وأنه كان سفاكا للدماء، وأرادوا أن يريح منه البلاد والعباد، ولا سيما أن النصر في بداية الفتنة وفي بداية المعارك كان حليفا لعبد الرحمن بن الأشعث، فرأوا بأن عبد الرحمن قد يستتب له الأمر بعد ذلك. ولكن وبكل أسف، فما كان من عبد الرحمن بن الأشعث إلا أنه صالح رتبيل حتى يضمه إلى جيشه، وأن يسقط الخراج عنه وأن يسقط الجزية عنه نكاية في الحجاج. وهذه أول كبوة سقط فيها عبد الرحمن ابن الأشعث، وخالفه في ذلك الفقهاء والعلماء. وتدور الأيام أيها الأحبة الكرام دولتها، فالأيام دول. كما أن الحجاج كان مهزوما بالأمس فإنه صار منتصرا بعد ذلك، واستطاع الحجاج أن ينتصر بعد ذلك يوما بعد يوم، وأن يفرق شمل عبد الرحمن بن الأشعث، وأن ينتصر الحجاج نصرا مؤزرا على هذه الحركة. ففر عبد الرحمن بن الأشعث، إلى أين يا ترى وإلى أين يحتمي؟ فر ليحتمي برتبيل ملك الترك. وربنا جل وعلا حذرنا من ذلك وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. كيف وهو العدو اللدود للإسلام والمسلمين انتصر الحجاج نصرا مؤزرا، واستطاع أن يقضي على هذه الحركة، واستطاع أن يطفئ نيران الفتنة في بلاد العراق، ولا سيما بعدما أيده عبد الملك بن مروان. فما كان من الحجاج إلا أن أراد أن يصفي الحسابات مع كل من شارك ابن الأشعث في حركته وفي الخروج عليه وفي قتاله. ووقعت مجزرة من أبشع ما تكون، يأتي بالواحد منهم، ووضع الحجاج أمامه خياران لا ثالث لهما: إما أن تقر على نفسك بالكفر وأنك نقضت بيعة والي أمير المؤمنين، في هذه الحالة إن أقررت عفى الحجاج عنك، وإن أبيت أن تقر على نفسك بالكفر لا يكون إلا السيف والنطع. فتنة صماء بكماء، فتنة من أبشع ما تكون، انتصر فيها الحجاج. وهنا أيها الأحبة الكرام، لما رأى الإمام الفاضل سعيد بن جبير رحمة الله عليه أنه مطلوب الآن لدى الحجاج، وأن يأتي الآن ليحاسبه الحجاج فلاذ بالفرار رحمة الله عليه، وفر سعيد بن جبير إلى أين؟ إلى بلد الأمن والأمان، إلى مكة زادها الله تشريفا، وأقام بها هناك 10 سنين يعبد الله جل وعلا، ولا يقبل أبدا أن يقر على نفسه بالكفر. وتمر الأيام بعد الأيام، وتمر السنين بعد السنين، ولا ينسى الحجاج أبدا سعيد بن جبير، ولا ينسى ما قام به سعيد بن جبير. يريد أن يعثر عليه، أمر الجند والشرطة أن تبحث عن سعيد بن جبير في كل مكان، ولا سيما وأن هناك من الأئمة ومن العلماء قد أجاب الحجاج تقية خوفا من بطش الحجاج. أما سعيد بن جبير غدا أنه بين خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تدق عنقه، وإما أن يقر على نفسه بالكفر. وكيف لواحد ولإمام عظيم كسعيد بن جبير الذي طالما حدث الناس بحديث رسول الله، والذي طالما فسر القرآن، والذي طالما كلم الناس عن الله ورسوله، كيف له أن يقر بعد ذلك على نفسه بالكفر؟ فأقام بمكة 10 سنوات إلى أن شاء ربنا وقدر أن يغير الحجاج والي مكة، فأرسل إليها رجلا يسمى بخالد ابن سعيد القسري. وهذا الرجل كان بطاشا وكان ظلوما وكان جهولا، فلما رأى طلاب علم سعيد بن جبير أن خالد بن سعيد تولى إمرة مكة خافوا عليه وأمروه بالفرار وأمروه أن يخرج من مكة، فما كان له إلا أن قال: أي سعيد بن جبير، والله لقد فررت وخرجت حتى صرت أستحيي من الله جل وعلا، والله لقد عزمت أن أبقى في مكاني ولا يفعلن الله بي ما شاء. هنا أيها الأحبة، هذا الوالي عثر على سعيد بن جبير وأراد أن يقدمه للحجاج قربانا للحجاج حتى يحظى عنده بالشرف والمكانة، فسلمه بالفعل. فبكى طلاب علم سعيد وبكى تلامذته، فقال لهم سعيد بن جبير: يا إخواني إياكم والبكاء، كنا 3 يتكلم عن 2 من صاحبيه، سألنا الله جميعا أن يرزقنا الشهادة فكتبت لصاحبي، وها أنا ذاك. وبالفعل يا إخواني صدقه الله جل وعلا وكتبت له الشهادة. فلما أخذه الجند وخرجوا به، لحقت به ابنته تبكي وتمسك في ملابس أبيها، فضمها إليه وقال لها: يا بنية سلمي على أمك وقولي لها موعدنا الجنة إن شاء الله. ويرسله هذا الوالي من مكة إلى العراق ليقف بين يدي الحجاج، وما نسيه الحجاج يوما، بل كان ينتظره على أحر من الجمر. فدخل على الحجاج، تصوروا معي إلى هذا المشهد: سعيد بن جبير ذلكم الإمام المهاب يدخل على الحجاج ليقف أمامه وقد قيد بالسلاسل. فقال له الحجاج: ما اسمك؟ اسمك ايه؟ فقال: سعيد بن جبير. والحجاج كان من بلغاء العرب، الحجاج كان من بلغاء وشعراء العرب. قال: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. فقال الحجاج: لا، بل شقي بن كسير. غير المعنى تماما وعكس المعنى تماما، من سعيد إلى شقي ومن جبير إلى كثير. فرد عليه سعيد بن جبير وقال له: بل كانت أمي هي أعلم باسمي منك. ودار بينهما حوار، ثم قال الحجاج: ما تقول في؟ إيه رأيك في؟ فقال سعيد: أنت أعلم بنفسك. فقال الحجاج: بل أريد أن أسمع منك. فقال سعيد: إذن يسوءك ولا يسرك؟ فقال الحجاج: لا، أريد أن أسمع منك. فقال سعيد: إني والله لأعلم أنك مخالف لكتاب الله، تقدم على أمور تريد بها الهيبة، وهي تقحمك في الهلكة وتدفعك إلى النار، وتدفعك إلى النار دفعا. فقال الحجاج بعدما غضب: أما والله لأقتلنك يا سعيد. فقال سعيد بن جبير: إذن يا حجاج، تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. فقال الحجاج: اختر لنفسك يا سعيد، اختر لنفسك يا سعيد أي قتلة شئت. تتقتل إزاي؟ بالسيف؟ بالإعدام؟ اختر لنفسك أي قتلة. انظروا إلى هذا الجبروت، وانظروا إلى هذا الظلم، وانظروا إلى هذه القسوة. والله لقد رؤي الحجاج بعد ذلك في النوم والمنام، قيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: لقد قتلني الله عز وجل بكل امرئ قتلته مرة واحدة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة من أولياء الله الصالحين. يا إخواني، إن لم يكن هؤلاء هم الأولياء فمن الأولياء؟ إن لم يكن هؤلاء من العلماء والسلف الكرام فمن يكون الأولياء؟ قال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي. تجرأ عليه الحجاج وسخر منه وقال له: اختر أي ميتة شئت، الموتة اللي انت عايزها أنا هنفذها لك. فقال له سعيد بن جبير: لا، بل اختارها أنت لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا وقتلك الله مثلها في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. فقال الحجاج بمكر وذهاء: يا سعيد، أتريد أن أعفو عنك؟ فقال الإمام: إن كان من الله فنعم، أما أنت فلا براءة لك ولا عذر. فاغتاظ الحجاج ونادى بأعلى صوته وقال: يا بني، السيف والنطع الذي يضرب به عنق الإمام. وهنا أيها الأحبة، فتبسم سعيد بن جبير بينه وبين نفسه، فقال الحجاج: لماذا تبتسم؟ تضحك ليه؟ ده انت هتتعدم الآن، لماذا تضحك؟ فقال سعيد بن جبير، انظروا إلى فهم العلماء، قال له: والله أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، أعجب من جرأتك على الله وعلى أولياء الله ومن حلم الله عليك. وهنا أيها الأحبة الكرام، قال الحجاج: اقتله يا غلام. فقال سعيد، استقبل القبلة وقرأ قوله تعالى: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج: حرفوه عن القبلة. فقرأ الإمام: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال الحجاج: كبوه على الأرض. فقرأ سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إمام فاضل يجري القرآن في عروقه وبين دمائه رحمة الله عليه. فقال له: اذبحه يا غلام، أي اذبح سعيد بن جبير. فقال الإمام قبل أن يذبح وقبل أن يلقى الله جل وعلا، رفع يداه وقال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، واستجاب الله دعاءه، وقتل الإمام رضي الله عنه سعيدا شهيدا، نحسبه كذلك. وأنا أقسم لكم بالله، من أعظم المناقب للإمام سعيد بن جبير أن الله سبحانه وتعالى أبقى ذكره إلى يوم الناس هذا، بل وإلى يوم يبعثون إن شاء الله، وتبقى أقواله وآراؤه وتبقى تفسيراته العطرة للقرآن زاخرة في تراثنا العظيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قتل سعيد بن جبير مظلوما شهيدا. هذه هي المحن التي شكلت والتي خلدت اسم هذا الإمام رحمة الله عليه. وصدق ربنا إذ يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ما هي إلا أيام والحجاج أصابه الجنون، ينام في سواد الليل ويستيقظ من الليل يصرخ ويقول: ما لي ولسعيد؟ أبعدوا عني سعيد، قتلني سعيد، وما هي إلا أيام. ويموت الحجاج بن يوسف كما دعا ربه سعيد بن جبير: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. وبالفعل استجاب الله دعاء هذا الإمام المظلوم رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام، رؤي الحجاج كما قلت في بعض الرؤى والمنامات، وقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: قتلني الله بكل أحد قتلته قتلة واحدة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. أيها الأحبة الكرام، ماذا نتعلم من هذا الأمر؟ نتعلم أيها الأحبة الكرام أولا أن نثبت على ديننا، وأن نعلم أنه مهما امتلك الإنسان لا يملك شيئا أفضل من دينه. الدنيا إلى زوال، الدنيا إلى انقضاء، الدنيا إلى نهاية. أين الآباء وأين الأجداد وأين أجداد الأجداد؟ الكل إلى زوال، كل من عليها فان. والرجل الحق هو الذي يخرج منها رافعا رأسه، متمسكا بدينه، ثابتا على دينه. وكما كانوا يقولون: دينك دينك، لحمك دمك. فالثبات نعمة من الله عظيمة. ثم أنا أقولها: ما ثبت سعيد بن جبير أمام سيف الحجاج إلا العلم. العلم هو الذي يثبت العبد أمام الفتن وأمام النوازل وفي مدلهمات الأمور. أيها الأحبة الكرام، انتهى وقتنا، ولكن بإذن الله جل وعلا نلتقي بحضراتكم مع إمام آخر ومع محنة أخرى من محن علماء المسلمين وأئمة الهدى والدين في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.